اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
خير. بارك. إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، إذا أحد عنده سؤال مما تقدم يطرحه فعلا، حابين أعيد أي مطلب مما تقدم أنا بالخدمة فعلا، وإذا كانت واضحة الأمور السابقة نستمر فيما نحن فيه إن شاء الله. إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، هذه المسألة هي مسألة كالسابقة عندنا في الحديث فيها عن تعدد الشرط واتحاد الجزاء. فالجملة الشرطية، هناك جملتان شرطيتان، الشرط في الأولى غير الشرط في الثانية، والجزاء فيهما متحد، وكان الجزاء قابلا للتكرار، يعني فيك تعمل الجزاء أكثر من مرة، مو مثل إذا 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 مثلا كان محاربا فاقتله، وإذا كان مثلا جاسوسا عينا فاقتله، أو إذا كان مفسدا في الأرض فاقتله. إذا كان محاربا فاقتله، وإذا كان مفسدا في الأرض فاقتله. كم مرة بدي أقتله أنا؟ مرة واحدة. أنا ما عندي قدرة على 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 فعل الجزاء أكثر من مرة واحدة. فرض المسألة لا، لابد أن يكون الجزاء قابل للتكرار. لذلك الماتن عندما ذكر المثال ذكر مثال العتق، فذكر مثال إذا أفطرت أعتقت وإذا ظاهرت أعتقت. فهناك شرطيتان، شرطية تقول إذا ظاهرت، وشرط آخر يقول إذا أفطرت. فالشرط الأول هو فيه إفطار إذا أفطرت أعتقت، والثاني إذا ظاهرت أعتقت. فالشرط متعدد والجزاء متحد، ويمكن لتكرار الجزاء، يمكن لأن أعتق مرتين فعلا. هل هذا يقتضي، هل هذا تعدد الشرط وتعدد الجزاء؟ طبعا فرض المسألة أن شخصا أفطر إفطارا محرما وظاهر زوجته، يعني ارتكب كلا الأمرين مع بعضهما البعض، ظاهر وأفطر. فإذا شخص ظاهر وأفطر، ما حكمه الآن؟ ما هو حكمه؟ هل يتوجه عليه خطابان بالعتق؟ إذا ظاهرت أعتقت وقد ظاهرت إذن أعتق، وإذا أفطرت أعتقت وقد أفطرت فأعتق. هل يتوجه إليه خطابان؟ هل يتوجه إليه حكمان شرعيان فعليان في آن واحد أو لا؟ إذا قلت يتوجه إلي حكمان فعليان في آن واحد، أنت من جماعة عدم تداخل الأسباب. وإذا قلت لا، لا يتوجه إلي إلا خطاب واحد، باعتبار أن المتعلق واحد فالخطاب يكون متوجه إلي والتكليف يكون واحدا، فأنت تكون قائلا بتداخل الأسباب مو عدم تداخل الأسباب. فإذا قلت بأن تحقق الشرط في الجملتين الشرطيتين موجب لتعدد الحكم، موجب لتعدد البعث نحو العتق، هذا يكون حينئذ أصالة عدم تداخل الأسباب. أما إذا قلت لا، يوجب ماذا؟ أن الخطاب والحكم واحد، فأنت تقول بتداخل الأسباب. هذا على مستوى الخطاب، على مستوى التكليف، على مستوى ما يجب امتثاله. كم مرة خاطبني المولى بالعتق؟ أقول مرتين. جيد جدا. إذن المولى في مقام التكليف الفعلية قد صار عليك حكمان فعليان بالعتق، عتق مسبب، وجوب عتق مسبب عن الظهار، ووجوب عتق مسبب عن الإفطار. فحينئذ قلنا بعدم تداخل الأسباب. نسأل سؤالا، طب أنا في مقام الامتثال، هل يجب علي أن آتي بالعتق مرتين أو يجزئني عتق واحد؟ إذا قلت لابد في مقام الامتثال من الإتيان بعتقين، فأنت تقول بعدم تداخل المسببات. أما إذا قلت يجزئك عتق واحد، فأنت تقول بتداخل المسببات. فإذا البحث عن تداخل الأسباب بحث عن عالم الخطاب والتكليف الفعلي. كم تكليف يتوجه إلي عند تحقق الشروط؟ هل يتوجه إلي تكليف واحد أو تكاليف متعددة؟ بخلاف تداخل المسببات، فأن النظر فيه إلى عالم الامتثال بعد الفراغ عن أن الأسباب متعددة. وإلا لو افترضنا يا سيد رضوان أن الخطاب كان واحدا وقلنا بتداخل الأسباب، فقطعا يكفيني ماذا؟ امتثال واحد. أنا لم أخاطب بالعتق إلا مرة واحدة، فكم مرة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الامتثال. لذلك البحث الثاني مترتب على الأول. لا تصل النوبة للحديث عن تداخل وعدم تداخل المسببات إلا إذا قلنا في رتبة سابقة بأن الأصل عدم تداخل الأسباب فعلا. هذه هي النكتة. البحث محل البحث فعلا. المعروف بين الأصوليين لا أقل الشائع في كلماتهم أنهم يقولون بأصالة عدم تداخل الأسباب وبأصالة عدم تداخل المسببات. أما أصالة عدم تداخل الأسباب فبدعوى ظهور عرفي. شو الظهور العرفي؟ أن كل خطاب جديد ظاهر في بعث جديد، كل خطاب جديد ظاهر بأن الشارع في مقام ماذا؟ بيان بعث جديد. الجديد بده جديد كحمل الثاني.
تأسيس وليس تأكيد.
يعني أنا صراحة هذا التعبير لا أحبذه لسبب، وهو أن البحث عن التأسيس والتأكيد بحث آخر، لأنه هذا البحث مبتني على أن كلا الخطابين للتأسيس. الخطاب التأكيدي أصلا لا يتصل النوبة فيه إلى البحث عن تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب، لأن الخطاب الثاني لا يكون لبيان جديد. الخطاب التأكيدي أصلا لا يكون لمقام بيان جديد. فأصلا تكون لو احتملنا أن أحد الخطابين للتأكيد أو حملنا أحد الخطابين للتأكيد، يكون هذا البحث خارج عما نحن فيه مطلقا، باعتبار أنك حينئذ أنت تقول لا يوجد إلا خطاب واحد.
لا تصل النوبة إلى البحث.
بل أحسنتم، لأنه إذا مجرد أن تحمل أحد الخطابين على التأكيد فخلص، يعني أنه في خطاب واحد هو أعتق والثاني ما في شيء، هو فقط يؤكد، لأنه أنت واحد ما بيفهم من أول مرة، فأكدنا له مرة ثانية ومرة ثالثة، ولا هو بالواقع هناك بعث واحد. فرض المسألة لابد أن يكون هناك بعثان مستقلان. وعلى كل حال، فإذا هناك خطاب بعث نحو العتق عند الظهار، وبعث عند العتق عند الإفطار، وكل بعث جديد ظاهر بتوجه خطاب جديد، إذا لابد لك من الامتثال مرتين فعلا. هذا هو سبب ذهاب العلماء إلى عدم ماذا؟ إلى عدم تداخل الأسباب. وبكن تحكوا فلسفة، وإن كنت لا نحبذها كثيرا، بتقول أحافظ على ظهور كل شرط في أنه علة مستقلة للجزاء. يعني إذا بدك تعبر تعبير فلسفي تقول هكذا: ظهور كل شرط في أنه علة مستقلة للجزاء. فإن الظاهر
من الأصول مش فلسفة؟
إيه لا بأس، بس ظهور أن كل شرط ظاهر ماذا؟ في أنه علة مستقلة. لأنك إذا أردت أن تقول هناك وجوب عتق واحد، فهذا يعني أنه صار وجوب زار الإفطار والظهار مع بعضهما البعض علة لوجوب العتق، مع أن الظاهر العرفي أن كل شرط هو ماذا؟ هو علة مستقلة لوجوب العتق فعلا. هذه هي الفكرة المطروحة في كلمات الماتن بالنسبة أو كلمات معظم الأصوليين لعله لإثبات أصالة عدم تداخل الأسباب. أما بالنسبة طيب، إذا قلنا بعدم تداخل الأسباب، إذن هناك خطابان، هناك تكليفان فعليان متوجهان إليك فعلان. كم امتثال يحتاج؟ نقول كل بعث جديد يقتضي ماذا؟ امتثالا جديدا. ما بالنتيجة إذا بعثني المورى أكثر من مرة بخطابات مختلفة، فهذا يقتضي أن يكون هناك امتثالات متعددة. ومن هنا أيضا نقول بأصالة عدم تداخل المسببات. هذا هو الحقيقة، هو دائما يصل متعلق واحد. هو في إشكالية حنطرحها إن شاء الله تعالى عندما يقول فإن قيل أن هذين الوجوبين. في إشكالية الماتن يطرحها تحاكي لعل شيئا في ذهنك إن شاء الله تعالى. نعم مولانا.
عفوا شيخنا، بس عم بقول إنه هروبا من لفظ التأسيس، فيمكن لعله الأفضل ينقال بعث مستقل وليس جديد.
بعث مستقل لا بأس، كمان كل منهما بعث مستقل، والبعث المستقل يقتضي، ما في مشكلة أبدا التعبير فعلا. هذا حاصل كلام الماتن في هذه المقدمة. قال: إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاءً، يعني المتعلق فيهما واحد، عتق عتق، ومختلفتان شرطان، واحد ظهار واحد إفطار. وإثبت بالدليل أن كل من الشرطين علة تامة، يعني تمام الموضوع لوجوب العتق هو الظهار، وتمام الموضوع لوجوب شو اسمه هذه العتق هو الإفطار. ووجد الشرطان معا، يعني تحقق الموضوع خارجا، فهل تتعدد الحكم؟ أي حكم؟ الحكم الفعلي، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ وعلى تقدير التعدد، تعدد الحكم الفعلي، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ هذه العبارة الأولى، فهل يتعدد الحكم الفعلي عن الأسباب، عالم الأسباب؟ وعلى تقدير التعدد، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا؟ هذا عالم المسببات. ومثاله
أفضل شيخنا هنا، ألم يكن يعني أفضل من المصنف أن عندما ذكر صورة يعني شرح الصورة أن يؤكد على أن الجزائين يمكن تكرار فيهما، يمكن أن يقع تكرار فيهما؟
هو اتكل علي.
وأحسن ما فعل أنه اتكل علي.
هو قال أن هذا بيعرف، يعني يدرس حلقة ثالثة بيعرف، لا أقل بقى الطلاب معي بهذا البحث، يعني الطلاب مقتنعين في أنه بيعرف يفهم المطلب يعني.
بس شيخنا، بس عفوا يمكن أن أعطيكم الزيادة اليوم، الله
أعلم. إيه أبسط تفاير اليوم، تفضل.
بسم الله، ليش قلت فعليا؟
إيه لأنه الفعل، لأنه الحكي، لأنه الكلام مع تحقق الموضوع خارجا.
يعني
صرنا بالمجعول ساعتها معشرنا عم نحكي. ايه اللي هو اصلا قرا العبارة انت، شو بيقول؟ بيقول عبارته كانت هكذا، ووجد الشرطان معا، عبر بكلمة وجد الشرطان، وجد الشرطان، وانا عم نتكلم حينئذ عن عالم الفعلية اصبح
خارج.
إيه؟ فهل يتعدد الحكم؟ يعني الفعلي صار. ومثاله اذا افطرت اعتق، واذا ظهرت فاعتق. والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، كل علة لها معلولها، كل علة جديدة تقتضي ماذا؟ معلولا جديدا. فهناك ما أدري وين بالضبط، فهناك إذن وجوبان للعتق، يعني هناك حيث تحقق الشرطان، إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم تداخل الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تامة ولا يندمج. نحن ضد الاندماج، نحن ضد الاندماج، نحن بيصير في وجوبان، ليش يتزاحم؟ أعطيك مرتين.
لا، في مسائل ما في إمكانية فيها.
لا، قلنا فرض المسألة كلها حيث يمكن تكرار الجزاء، فرض المسألة كل هذا، ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. وحيث هلا بعض دول العالم عندهم شو اسمه بيحبس الواحد، قال ما أدري 550 سنة، ما أدري فعلا قد يعني. بالي هذا ما عنده تداخل أسباب بالمرة، أولئك يعني أصلا ولا تداخل مسببات، بيحبسوا الواحد 550 سنة.
يعني ما
يقرأ
القاضي
أنه
أحمق يعني مثلا.
إيه ما تدري النكتة يعني فعلا، يمكن إلى آثار عندهم بالقوانين الوضعية واحد يتأملها، ولا ما أتصور أن هذه المسائل من فراغ كتبت في القوانين الوضعية. على الجملة، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب، بس عندنا ما عندناش إحنا هيك شيء يعني على الحال بالشريعة. لا، بالقوانين الوضعية في بعض الدول تحكم 550 سنة أو 600 سنة.
أنا عنا الحد.
إيه معك حق، في بعض الدول بتقول بتأخذ بس أعلى عقوبة، ما بتأخذ كل العقوبة. حسب شو له أعلى عقوبة.
على المذكرة بيأخذ أعلى وحدة،
يعني ما بيجمعوهن يعني بعضهم. بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان والسيران سببا واحدا. وحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من ماذا؟ من أن ينعكس عليك هذا بانبعاثين وتحركين. فكل بعث يحتاج إلى انبعاث، كل فعل يحتاج إلى انفعال. فإذا أنت قبلت بأن هناك بعثان فعليان، فإذا لابد أن يكون هناك انبعاثان فعليان. أهلا سيد. وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما. فشفتوا عالم الامتثال مسببات، عالم الحكم والفعلية ماذا؟ أسباب. واضح إن شاء الله. لذلك أنا دائما سابقا ذكرتها لكم على كل حال، أن حمل الرواية إذا اجتمعت عليه هذه الحقوق، أصل الأغسال أجزاءك غسل واحد، حمل الرواية أنها ناظرة لبحث تداخل الأسباب خطأ، وهذه ناظرة تداخل ماذا؟ مسببات. هالرواية ناظرة تداخل المسببات، مو ناظرة تداخل الأسباب، لأنه عم يتكلم عن مقام ماذا؟ مقام الامتثال، واعترفت أن هناك شو؟ حقوق متعددة. بس يقول لك عليك حقوق متعددة، يعني هناك ماذا؟ أغسال متعددة. فإن قيل هذا الكلام من كلمة فإن قيل توجيه لوجه يمكن أن يدعى للقول بأصالة تداخل المسببات. مسببات مو الأسباب. أسباب صعب القول بتداخل الأسباب، لكن بعد القول بعدم تداخل الأسباب قد يقال بإمكانية ماذا؟ القول بتداخل المسببات فعلا. تقول لهم لماذا نقول بتداخل المسببات؟ يقول الماتن فرض المسألة أن الجزاء واحد، يعني هناك شو؟ عتق في كل من القضيتين، إذا ظاهرت فاعتق، إذا أفطرت فاعتق، فالجزاء فيهما. توجه لك تكليفان، واحد يقول لك أعتق لأنك ظاهرت، والثاني يقول لك ماذا؟ أعتق لأنك أفطرت. عندما توجه لي الخطاب بأعتق، نسأل هل العتق الأول هو عين العتق الثاني أو العتق آخر غير الأول؟ إذا قلت أنهما عين بعضهما البعض فيجزئك بامتثالهما ماذا؟ إتيان عتق واحد. وإذا قلت بأن الثاني غير الأول، فحينئذ نقول لك لابد من التقييد بأن يقال أعتق مرة أخرى، بدأ القيد وهو خلاف الظاهر. ما يأتي الخطاب الأول يقول لك إذا ظاهرت فاعتق، وإذا أفطرت فاعتق، هل قال أعتق مرة أخرى؟ فالظاهر أن هذا العتق هو نفس العتق الأول، إذا كان نفس العتق الأول يكفيه ماذا؟ امتثال واحد. تقييد الطبيعة بأنها مرة أخرى يحتاج إلى قرينة، وهي قرينة مفقودة في المقام، أو نقول خلاف الظاهر. ما هو كل شيء ما عليه قرينة نسميه ماذا؟ خلاف الظاهر فعلا. فلذلك الصحيح أن نقول بتداخل المسببات. إلى هذا أشار الماتن بقوله فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو عتق واحد، وهو طبيعي العتق في المثال، لزم إمكان الامتثال اكتفاء بامتثالهما معا، لأن طبيعي العتق كيف يوجد يا سيد؟ فرد، أي فرد تأتي به أوجدت طبيعي العتق. طبيعي العتق الموجود عند المسبب عن الإفطار ومسبب عن الظهار، أوجدت طبيعي العتق المطلوب مني. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، أعتق مرة أخرى يعني حصة أخرى، لازم تقييد إطلاق مادة الأمر. مين مادة الأمر؟ المتعلق اللي هو المادة اللي هي لا المادة مو الهيئة، العتق. العتق المادة العتق، الهيئة هي الأمر، المادة العتق المتعلق، مثل صلي المادة هي صلاة. لازم تقييد إطلاق مادة الأمر وهي العتق في أعتق، كما لو قال لك ماذا؟ هذا يجب عليك عتق آخر، فكأنه قال إذا ظاهرت أعتقت، وإذا أفطرت وجب عليك عتق آخر. فالقيد قيد في العتق، عتق آخر قيد في المادة في المتعلق. الماتن عندما نعم
التقييد
نعم
ظهور الوجوب في التعدد، ظهور الوجوب.
إيه هذا جواب الماتن، هذا جواب الماتن الثاني، بس طول بالك.
بس هذه الدعوة كأنه الشريعة نزلت دفعة واحدة وكل الأحكام ناظرة لبعضها على بعضها، حتى يجي الدليل هيك إذا أفطرت أعتق وإذا ظاهرت أعتق، يعني كأنك عم تحكي إنه الشريعة نزلت دفعة واحدة كانت عم تتسلسل ورا بعضها.
إيه نعم.
هذا الجواب ما بيركب إلا كان هذا واقع الشريعة. واقع الشريعة معناته إنه مش كان.
إيه بس لم تبين الشريعة دفعة واحدة بخطاب واحد.
وكأنها بينت دفعة واحدة.
لا هو قصده هكذا. قصده أن الروايات افترض هكذا. تقول بأنه إذا ظهرت أعتقت، إذا كفرت أعتقت، إذا أفطرت أعتقت، إذا قتلت أعتقت، إذا.
الإشارة إلى أنه.
لا بس هو دائما وأبدا ماذا هناك أمر بالعتق. فنقول هذه إذا كل واحد تحقق عليه شرط واحد يجب عليه العتق مرة واحدة. وإذا اجتمعت كم طبيعي عتق واجب علي؟ واجب علي طبيعي واحد، وهذا الطبيعي الواحد يكفيه ماذا؟ امتثال واحد. هلأ أتت مجتمعة أو لا بحث آخر هذا. الماتر رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول في مقام الجواب عن هذا الإشكال؟ يقول له أنا بين خيارين أستطيع. أنت شو قلت لي؟ أنت خيرتني بين خيارين، قلت لي إما تختار بأن الطبيعة فيهما واحدة، وإما أن تقول بأن الطبيعة ليس فيهما ماذا؟ واحدة بل متغايرة فعلا في المقام. أنا أقول بأنه يمكن لي أن أختار الشق الأول ولا إشكال، ويمكن لي أختار الشق الثاني ولا إشكال، مع الانتفاد أن العلماء عادة بيختاروا ماذا؟ الشق الثاني مش الشق الأول فعلا. فنقول بالنسبة أختار الشق الأول وأقول بأنه صحيح أن طبيعي العتق فيهما هو واحد، لكن طبيعي العتق كم مرة يمكن لك أن تجده في الخارج؟ بكل فرد، من الطبيعة توجد بوجود ماذا؟ أفراده. فحينئذ نقول ظهور البعث الجديد يقتضي ماذا؟ إيجاد طبيعي العتق أكثر من مرة، معنى طبيعة واحدة. هذه الطبيعة هي عين الطبيعة المأمور بها، لكن هذه الطبيعة المأمور بها اللي هي عبارة عن طبيعي العتق يمكن في الخارج أن يوجد بأفراد متعددة. ظهور البعث الجديد، ظهور كل خطاب ببعث جديد يقتضي ماذا؟ أن يجب عليك شو؟ عتق أول وعتق ثاني وما شكل ذلك. فحينئذ ليس هناك أي تقيد في المادة، بل أنت هناك طبيعة تعلقت في ذمتك وبعثت نحو تحقيق هذه الطبيعة ماذا؟ مرتين. طبيعة واحدة هي طبيعة العتق، وهذه طبيعي العتق ماذا؟ بعثت نحوه مرتين. شو المانع من ذلك؟ فظهور الخطابين في أن كل منهما علة مستقلة وبعث جديد نحو العتق هو الذي يقتضي ماذا؟ إيجاد المتعلق مرتين. أو نختار الشق الثاني ونقول نختار بأن الخطاب الثاني مقيد بكلمة مرة أخرى. أقول لي من هذا القيد أتيت به؟ ما قلنا خلاف الظاهر. أقول نفسه ظهور الجملتين الشرطيتين في أنهما في علتين مستقلتين في بعثين مستقلين، هذا قرينة على شو؟ على أن العتق في الأول مقيد، أو على العتق الثاني مقيد بماذا؟ بقوله مرة أخرى. فنفس ظهور الخطاب الثاني، نفس ظهور الخطاب الأول بأنه أنا الكفارة تمام المناط والعلة للعتق، وأنا الظهار عفوا تمام المناط والعلة للعتق، وأنا الإفطار تمام المناط والعلة للعتق. هذا الظهور الذي نفهمه من الظهور الهيئة اللي هو البعثين المستقلين، هذا يكون قرينة على تقييد ماذا؟ تقييد المادة. وما المانع من ذلك؟ أنت على مبناك تريد أن ترفع اليد عن أحد الظهورين البعثين، نحن ما نرفع، نحافظ على ظهور البعثين على ما هما عليه ونقيد حينئذ المادة. هذان الجوابان اللذان طرحهما الماتن بقوله كان الجواب أحد الوجهين أن يؤخذ بالتقدير الأول. من التقدير الأول؟ طبيعة واحدة بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. هذه بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد، ويكأنه الماتن أن يقول يعني بناء على إمكان اجتماع المثلين، هكذا يريد أن يقول، باعتبار أنه بالأمور الاعتبارية لا مانع من اجتماع ماذا؟ المثلين. ويقال حينئذ إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركات، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدان. فالعنوان واحد، لكن مطلوب منك كم فرد من هذا العنوان؟ فردين. ما قيدنا الطبيعة أبدا، هذا المهم، أن لا نقيد ماذا؟
الطبيعة.
لأنه حتى نختار الشق الأول. الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، لأن اجتماع المثلين لا يفرق فيه بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية لا أقل بلحاظ مبادئ الحكم. ويلتزم بتقييد إطلاق المادة. مين المادة يا شيخ؟ أحسنت. والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض. إن فرضنا نفسك أنك تقول أن العتق وجب مرتين، لأنه قلنا بأن طبيعي العتق لا يجب إلا مرة واحدة ولازم اجتماع المثلين، فحينئذ نقيد المادة، وهذا نحو من الجمع العرفي فعلا.
عفوا شرنا، في سؤال هون، يعني في مسألة اللي قالوا بعدم تداخل مسببات، وبالتالي مثلا إذا واحد أجنب يجب عليه الغسل، وإذا مثلا مس الميت يجب عليه الغسل، وإذا جاء إلى آخره. طب هون بيجي السؤال إنه في هل هي محظورين، يمكن صح التعبير، أول محظور هو الاستهجان إنه أنت يعني واحد إذا عنده ثلاث أربع أشياء
استهجان مبني على خليني أقرأ عبارتي. استهجانك مولانا ليس له أي قيمة علمية، باعتبار أنه أنت عشت تربيت ببيئة مع فتاوى معينة ومشاكل ذلك، لعل الشرع له غرض خاص. دعوة أن هناك استهجانا، هذا أول الكلام. بالنتيجة أنت عبد، والعبد عندما يتعامل مع ربه لا يستهجن من أوامر ربه. شير هذا، جيب الإشكال الثاني.
لا قصدي انا نحن عم نقول اذا واحد هلا قال له الشرع عليك خمس اغسال مع بعض وكله مع بعض نفس الاغسال، يعني نفس ما يعني هلا اذا واحد قال له توضى عفوا اذا فسد وضوء لعدة اسباب،
يعني الشارع يعني عذرا مولانا الشارع اوجب عليك في اليوم خمس صلوات والنوافل استحبت عليك 16 كم نافلة عندك انت كم نافلة بيطلعوا مع بعضهم كلهم 17 شو اسمه 34 ركعة 17 نافلة. مقصودي مولانا عفوا مولانا، اذا واحد انا هيدي طريقه التعامل مع الشريعه خصوصا الامور التعبديه لا يتعامل معها بهالطريقه. الامور التعبديه انت عبد لله، قال لك اغتسل خمس مرات وتروح تغتسل خمس مرات، اما تقول لربك انه انا مستهجن، شو مستهجن من شو؟ شو
انا بقول لربي؟ انا عم بقول بعرف انا الشارع ان احكام الشارع.
كيف عرفت؟ من اين عرفت؟
لما نحن نشكل هناك يلزمون اللغو او الاستهجان العرفي. شو
لج اللغو لك انت تعال ليش انت اصلا السؤال اللي بطرحه عليك شو قيمه الغسل اصلا كله على بعضه؟ ما خلي واحد يغسل ينطهر مواضع النجاسه ويكمل حياته، ما قد واحد يجيب لك بعدين الاستهجان ويكبر لك الاستهجان على اصل الغسل.
لا شيخنا، اصل الغسل انا بقول لك شغله، انا عم بقول لك
خصوصا بناء على ان الغسل يكفي فيه، يجب عليك حتى بالادخال من دون انزال، يعني فقط الدخول يجب الغسل، يعني واقع واحد مجرد دخول وجب عليه الغسل. قد واحد يقول له يا اخي والله استهجان،
هذا صح، هذا حكم تعبدي ما في اشكال عليه.
شكرا.
بس قال لي اختصر
بس خلص انسى هذا الموضوع، شيله هذا شيله الموضوع. عندك نقاش ثاني شيء؟
المساله الثانيه اذا يلزم منه تعدد العقوبه على معصيه واحده، مش هيك ولا لا؟
مش معصيه واحده، ما هو حسب الفرض عندك تكاليف متعدده، صار عندك تكاليف متعددة، عندك عصيانات متعددة.
بس عدم الامتثال واحد مش متعدد، يعني أنا بعدم امتثال الغسل عصيته نفس الغسل، مش عصيته
المتعددة. مقتضى القاعدة أن يلزم من ذلك عقوبات متعددة، باعتبار أنك خالفت تكاليف متعددة فعلا. كما لو طلب منك مولاك أن تطعم زيدا وعمرا وبكر وكان بإمكانك إطعامهم بثلاثتهم على وضع الطعام فيما بينهم، فأنت لم تضع الطعام بينهم، يقول لك لم تطعم عمرا ولا بكرا ولا خالدا، فيعاقبك عقوبات ثلاثة فعلا. بالي التطبيق الثالث من تطبيقاتي مسألة الجمع العرفي فعلا. افترض ورد خطابان أحدهما لزومي والآخر ترخيصي، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. ورد خطاب يقول لك يا شيخنا يجب إكرام العلماء، هذا عموم يشمل ماذا؟ كل أفراد العلماء. ورد خطاب آخر يقول لك
عفوا شيخنا، لأنه فتنا بمطلب جديد، أنا بس كنت حاب أعرف إنه نحن هون طوينا الصفحة إنه تغري رحنا على التعارض، مع إنه كنا عم نحكي عن مسببات وكنا عم نحكي عن جعل فعلي، فبدي أعرف يعني كيف ردينا التعارض إلى الجعل.
لا، نحن فقط في مقام بيان قرينة، قلنا بأن هذا الظهور في البعث المستقل يجعل قرينة عرفية على أن المتعلق الثاني هو مقيد بهذا القيد. هذا كون ظهور البعث الثاني ما عم في تعارض، ما قلنا أبدا كلمة تعارض بكل عباراتنا، قلنا نفس الظهور
يعني ما في تعارض هون في المقام.
إيه بلي، نفس الظهور الخطاب الثاني في أنه في مقام بعث مستقل، وقد فرضت أنه لا يمكن أن يبعث نحو الطبيعة مرتين. يمكن هذه نقطة التعارض، إذا بدك تعارض لا يمكن لك أن تبعث نحو الطبيعة مرتين بحسب فرض المسألة الثانية، حينئذ هذا يكون مقتضيا لماذا؟ لتقييدها بأنها طبيعة مرة ثانية. فيك تعبر تعارض بهذا المعنى، تقول بأنه عدم إمكان تعارض من خارج، يعني عدم إمكان تعلق الأمر بالطبيعة مرتين يقتضي بأنه ظهور الخطاب الجديد ببعث جديد يقتضي أن يكون الخطاب الثاني مقيدا بمرة أخرى. مسألة جديدة، إذا ولد خطاب يقول يجب إكرام العلماء، هذا يشمل كل عالم يجب إكرامه. ورد خطاب آخر يقول لا بأس بترك إكرام الفقراء، لا بأس بترك إكرام الفقراء. يجب إكرام العلماء يشمل ماذا؟ كل عالم سواء كان فقيرا أو كان غير فقير. لا بأس بترك إكرام الفقراء يشمل ماذا؟ يشمل الفقير العالم والفقير غير العالم. فالنسبة بين هذين الدليلين نسبة العموم والخصوص من وجه، يفترق العالم بالعالم غير الفقير، ويفترق الفقير بالفقير غير العالم، ويجتمعان في الفقير العالم. خطاب يجب إكرام العلماء يقول لك الفقير العالم يجب إكرامه، خطاب لا بأس بترك إكرام الفقراء يقول لك هذا الفقير العالم لا يجب إكرامه. كيف نعالج هذا التعارض؟ عادة بحياتنا الطبيعية كنا نقول هكذا، إذا كان هناك دليلان متعارضان والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، مقتضى التعارض بين دليلين بينهما عموم وخصوص من وجه ماذا؟ التعارض المستقر، التعارض المستقر وعدم قابلية الجمع العرفي. لكن دعية في المقام أن هناك جمع عرفي، وش هو هذا الجمع العرفي؟ هو أنه إذا أنت ذهبت إلى أدلة الإباحة، عندما يأتي خطاب ويقول لا يجب إكرام الفقراء أو لا بأس بترك إكرام الفقراء، فغاية ما يفهم من هذا الخطاب أن الفقر كفقر ليس عنوانا يقتضي الوجوب، الفقر كفقر لا يقتضي الوجوب. وأتى خطاب آخر يقول العلم يقتضي الوجوب، حينئذ يكون هناك جمع عرفي بتقديم مين؟ بتقديم العموم اللزومي مو العموم الترخيصي فعلا. فالعموم اللزومي يكون مقدما على العموم الترخيصي. الماتن يقول هذا الكلام حأستفيد منه فيما يأتي إن شاء الله، لكن ينبغي أن تلتفت أن هذا الكلام لو تم يعني ما في تعارض بين الدليلين، هذا أصلا لا ينبغي لك أن تقول بأنه طريقة من طرق الجمع العرفي، لأنه أصلا خطابي شو عم يقول لك واحد عم بيقول الفقر ليس ملاكا لوجوب الإكرام، والثاني عم بيقول العلم ملاك لوجوب الإكرام، شنو علاقة بعض؟ شنو علاقة بعض؟ وهذا مسألة تقدمت معك في المكاسب المحرمة، ناسي أنت شو بسوي لك؟ لا مش أول مكاسب محرمة، أنت هاي دعواك بلسانك تقدمت معك في المكاسب المحرمة. وين يا شيخ فاضل؟ طب ما تقدمت هي، تقدم ما يناظرها يا شيخ فضل كمان؟
لا أدري.
لا تدري، تقدمت معاكم في بحث عند 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 التعرض، عند التعرض عند التعرض للرد على من أراد أن يستدل على جواز الغناء في المراثي بعمومات أدلة استحباب الإبكاء. فبعضهم قال ماذا؟ يجوز الغناء في المراثي، العزاء، قراء العزاء يغنوا باعتبار أنه هذا شو؟ بدليل استحباب من أبكى وتباكى وما أدري إيش. شو كان رد الشيخ الأنصاري؟ كان رد الشيخ الأنصاري هناك إن أدلة الاستحباب غاية ما تثبت لنا ماذا؟ أن عنوان الإبكاء عنوان حسن، لكن عنوان حسن في نفسه بغض النظر عن شيء آخر، وإلا قد تعرض العوارة تساير محرمة، وإلا ما يستحب إدخال السرور على قلب المؤمن. هل ندخل السرور على قلب المؤمن عن طريق عن طريق هتك الأعراض وعن طريق التفكه في أعراض المؤمنين؟ نقول هو ده دليل دل على استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. دليل الاستحباب
أهوانها.
هل يمكن لك أن تقول هكذا نقدم له الخمرة وما استحب إدخال سرعة قلب المؤمن؟ لذلك هذه الأدلة غاية ما تثبت أنه أنا عنوان حسن في نفسي، لكن هذا لا يعني أنه لا يعرض عليها عنوان أبدا.
نفس الشيء
هنا
والوجوب نفس الشيء.
وجوب يقول أنا واجب، صار لزوم، بطل عم بيحكي أنه أنا عنوان حسن، عم بيحكي لزوم صار. فهو يدل على أنه من حيث هذا، من حيث الإبكاء حسن، من حيث الإبكاء. أما لا يمنع ذلك أن تعرض عليه عناوين أخرى ماذا تقتضي أن يكون شو محرما فعلا. واضح إن شاء الله. نفس الشيء في المقام، نقول هذا غاية ما يثبت أن الفقر عنوان لا يقتضي اللزوم، العلم عنوان يقتضي اللزوم، جمع بين، لا يكون هناك جمع عرفي أصلا، ما في تعارض في البين. وإلى هذا أشار الماتنو بقوله إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، قدم الدليل الإلزامي. وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا، إلا قلنا دليل إلزامي مثل أكرم كل عالم، دليل ترخيصي لا بأس بترك إكرام الفقراء. دليل إلزامي أكرم كل عالم، ترخيصي لا بأس بترك إكرام الفقراء بالعموم من وجه، يجتمعان وين؟ بالعالم الفقير. قدم الدليل الإلزامي. وقد يقرب بأن الدليل الترخيصي ليس عرفا، ليس مفاد عرفا، إلا أن العنوان المأخوذ فيه وهو الفقر بالمثال لا يقتضي الإلزام. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الالتزامي على اقتضائه للإلزام أخذ به، ولعدم التعارض بين الدليلين حينئذ. دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام أخذ به لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا في الحقيقة كما يقول الماتن ليس من الجمع العرفي، ما في تنافي، لأن الجمع العرفي فرع التنافي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسا. مسألة جديدة تقول إذا ورد خطاب يقول لا تكرم الفاسق، وورد خطاب يقول أكرم عالما، خطاب الأول ماذا يقول؟ لا تكرم الفاسق. هناك نهي شمولي يشمل ماذا؟ كل أفراد الفساق. وورد خطاب آخر إطلاقه إطلاق ماذا؟ بدلي، إطلاقه إطلاق بدلي، أكرم عالما. هل في مورد التنافي اللي هو العالم الفاسق نقدم نقدم الإطلاق البدلي أم الإطلاق الشمولي؟ ينبغي أن تلتفت قبل ورودي في هذا البحث أنه عندما نقول كلمة إطلاق لا نقصد الإطلاق الاصطلاحي، نريد من كلمة إطلاق كل شمول، حتى لو كان الشمول بالأداة الذي هو الشمول العمومي. ما قصدنا في هذا البحث من كلمة إطلاق مهما استعملناها إلا ماذا؟ إلا ما يعطي الشمول، سواء أكان عموما بالاصطلاح أم إطلاقا بالاصطلاح، مش معاجم ما يقرأ، عفوا يعني نحن هيك نستعمل. فلذلك نقول بأنه إذا تعارض إطلاق شمولي وإطلاق بدلي وكانت النسبة بينهما عموم من وجه، ما الحكم؟ أكرم عالما لا تكرم الفاسق، مش معاجبتك؟ أكرم عالما لا تكرم الفاسق. يفترق أكرم عالما بماذا؟ بالعالم غير الفاسق. يفترق لا تكرم الفاسق بالفاسق غير العالم، يجتمعان ماذا؟ فل العالم الفاسق، ما بدأ كلمة عالم حد فقير. فإذا ما العلاج في هذه الصورة؟ إذا تعارض إطلاق شمولي مع إطلاق بدلي والنسبة عموم وخصوص من وجه فعلا. يقول الماتن فيها مسألتين، تارة يكون الإطلاق فيهما بالأداة، ومرة يكون الإطلاق فيهما ماذا؟ بمقدمات الحكمة، ومر بأحدهما بالأداة وبالآخر بمقدمات الحكمة. إذا كانا متخالفين، يعني أحدهما الإطلاق الشمولي بالأداة وذاك بمقدمات الحكمة، أو بالعكس ذاك بمقدمات الحكمة وهذا بالأداة، يقدم ظل الأداة، لأن دلالة الأداة إذا كانت قرينة متصلة فتعدم الظهورة، وإذا كانت منفصلة يقدم من باب ماذا؟ من باب الأقوائية والأظهرية. فأن الإطلاق الشمولي المدلول عليه بالوضع، الفصاق جمع محلى باللام، أقوى دلالة وأظهر دلالة من أكرم عالمان المدلول عليه بمقدمات الحكمة. واضح؟ وللكلام كل الكلام إذا كان الإطلاق فيهما بالأداة أو إطلاق فيهما ماذا؟ بقرينة الحكمة، كما لو ورد خطابين هكذا: أكرم فقيرا أي فقير، جبت لك أداة حلوة، أكرم فقيرا أي فقير، وورد خطاب آخر: لا تكرم كل فاسق، أكرم فقيرا أي فقير، الإطلاق البدلي أفيد بالأداة، لا تكرم كل فاسق، الإطلاق الشمولي أفيد بالأداة. أعطيك مثال بدلي إطلاق مقدمات حكمة اثنينات: أكرم فقيرا لا تكرم الفاسقة، أكرم فقيرا لا تكرم الفاسقة. إيه ما قلت فساق، قلت فاسقة. سوري.
شمولي.
إيه طبعا لا تكرم الفاسق شمولي بلا إشكال، نهي أصلا هذا، في نهي بالشمول بالعالم. على كل حال بحث أنا وياك. فإذا أكرم فقيرا لا تكرم الفاسق، كيف نعالج هالمسألة فعلا؟ كيف نعالج هذه المسألة؟ تعارض إطلاق شمولي وبدلي والنسبة عموما من وجه، وكان كل منهما بالأداة أو بقرينة الحكمة. هذا محل كلامنا يوم غد، نقرأ مقدمة البحث. قال: إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه، فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق بالوضع والأداة، يعني دالا على الشمول بالوضع والأداة، ولا الإطلاق لا يكون بالوضع والأداة، والآخر بقرينة الحكمة، قدم ما كان بالوضع والأداة سواء اتصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه، يعني سواء كانا متصلين في جملة واحدة أو قرينة منفصلة. أما في حالة الاتصال لأنه بيان للقيد، فلا يسمح لقرينة الحكمة بجريان وتكوين الإطلاق. أحد مقدمات الحكمة ماذا؟ أن يقوله، أن لا يقول القرينة قد قالها. وأما في حالة الانفصال فللأظهرية، فأن الإطلاق المفاد بالألفاظ بالوضع أقوى وأظهر من ماذا؟ من الإطلاق البدلي. وإذا كان كل منهما كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان، أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان، والآخر القول بتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. ويمكن أن يفسر ذلك بعدة أوجه، نذكر منها ثلاثة إن شاء الله تعالى. الأول لا نعلق عليه، ثم نذكر الثاني ونعلق عليه، والثالث ونعلق عليه. كل ذلك يأتي إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.